أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف: الثالثة الصبر عن ارتكاب المعاصي، فإن العبد في غاية الحاجة إلى ذلك. كان الكلام في الدروس السابقة حول مراتب الصبر، وكان الحديث في المرتبة الثانية الصبر على الطاعة، وهو حبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن بطبيعة النفس هي لا تريد التقييد، فعندما تقيد بالطاعة يكون هنالك نفور لها، تحتاج إلى ما يقيدها. الآن الكلام عكس الصورة الثانية، عكس المرتبة الثانية، لأن الصبر هنا صبر على ما تهواه النفس. انظروا، عند الطاعة هي لا تريد أن تتقيد، لكن عند المعصية لا يوجد تقييد، بل يوجد انفلات، ولذلك النفس تميل له. ومن هنا يأتي الصبر كي يمنع النفس من هذا الانفلات تجاه المعاصي. فالمصنف عندما يقول فإن العبد في غاية الحاجة إلى ذلك، يعني في الحاجة إلى الصبر الذي يقيد النفس من الانفلات. انظروا، لأنه بالأصل أن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فعندما يأتي الصبر يمنع النفس عن الذهاب مع ما تشتهي، مع ما تهوى، وخصوصا الأمور التي تجد النفس فيها لذة، تجد فيها شهوة، مثلا الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، وخاصة هذه الأمور المرتبطة باللسان، فاللسان يهوى هذه المعاصي والنفس تجد لذة فيها، ولذلك هو ينفلت معها. وهذه يعبر عنها بالمعاصي المألوفة، لأن الإنسان يألفها، تقع منه في كل يوم تقريبا، باستثناء يعني الذين يلتفتون إلى أنفسهم من المعاصي. فانظروا إلى المصنف ماذا يقول. يقول فإن العبد في غاية الحاجة إلى ذلك، يعني إلى تقييد النفس بالصبر، وذلك أن المعاصي سيما الكذب والغيبة والنميمة والبهتان مألوفة بالعادة. انظروا، إذا كانت مألوفة بالتالي يعني الإنسان ما يجد مانعا من الوقوع فيها. وانظروا العادة عندما يعتادها الإنسان تصبح طبيعة، ولذلك هو ماذا قال؟ والعادة طبيعة ثانية، طبيعة ثانية للإنسان، كما أن يوجد فيه مجموعة من الطبائع الفطرية التي فطر عليها، يكون حينئذ الاعتياد على هذه المعاصي طبيعة ثانية. بعد، فإذا انضافت إلى الشهوة، هذه الطبيعة الثانية، تظاهر جندان من جنود الشيطان. انظروا، أولا الطبيعة الثانية التي هي الاستئناس بالمعاصي والشهوة، أصبح جندين من جنود الشيطان على جند الله عز وجل التي هي الطاعة. وكلما كان الذنب ألذ على النفس كان الصبر عليه أصعب. بالتالي بالأساس حتى يبتعد الإنسان عن هذه المعاصي يحتاج إلى منع التكرار الذي يوجب العادة، حتى ما تكون عادة يحتاج إلى منع التكرار، يلتفت دائما إلى أنه لا يغتاب أحد، لا يكذب على أحد، لا ينمو لأحد، لا يبهت أحد، فانقطعت العادة. إذا انقطعت العادة ضعفت الشهوة في قبال الطاعة، وحينئذ كان متوجها إلى الله تبارك وتعالى. والأساس في ذلك أنه يحتاج إلى الصبر عند المعصية أولا، يصبر أنه لا يشارك في الغيبة، لا يشارك في الكذب، لا يشارك في النميمة، لا يشارك في البهتان. مجرد الصبر الأولي منع استحكام العادة، وإذا منعت العادة حينئذ ضعفت الشهوة، فلم يكن هنالك معاصي. عموما هذه هي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة تحمل ما يلقى. انظروا لعبارة المصنف: ما ليس هجومه تحت اختياره، كما لو أوذي بفعل أو قول، فإن الصبر عليه بترك المكافأة حسن جميل. القرآن الكريم عندما يأتي يتحدث عن هذه الحالة، هو يقول: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ها انظروا: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هاي في فصلت الآية 34. كذلك في سورة المؤمنون قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. إذن هاتان آيتان تتحدثان عن مقابلة الفعل الذي يقع على الإنسان ويهجم عليه من دون اختياره. يعني شخص يسيء إليك، ينبغي أنك لا تقابله دائما بالإساءة. طبعا أحيانا يحتاج المقابلة بالإساءة، كما لو كان لنصرة الدين أو الذب عن مقدس من مقدسات المسلمين، وهكذا في كل ما يمكن أن يكون مقدسا، فينبغي دفعه بالقوة. لكن أحيانا أخوك المؤمن يتجاوز عليك بقول، يتجاوز عليك بفعل، ما ينبغي أن تفعله أنك تصبر نفسك وتكافئه بما هو أحسن. ولذلك انظروا ماذا يقول المصنف: فعليك بني بالصبر عمن أساء إليك، وإيكال أمره إلى الله سبحانه، وعدم التعرض للمسيء بوجه، وإن قدرت على أخذ الثار والمكافأة. يعني حتى لو كنت أنت قادر على أخذ الثار، قادر على أن تكافئه بما عنده، ينبغي أن لا تقابله بالمثل. فإن التجربة الأكيدة فضلا عن الأخبار قد قضت بأن الله تعالى خير مكافئ في الدنيا قبل الآخرة، وخير منتصر للمظلوم من الظالم ولو بعد حين. طبعا الأحاديث التي تتحدث عن ذلك كثيرة. مثلا الإمام أمير المؤمنين كما في الرواية، فإنه يقول: وليس جزاء من سرك أن تسوءه، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر بئرا لأخيه وقع فيها. بالتالي هو مجازى من قبل الله تبارك وتعالى. وفي بعض الروايات يكفي أنك ترى أنه يعصي الله فيك، فإنه هذا من أعظم المكافأة. عموما طالب العلم الحقيقي ينبغي أن يكون نبيا في بيته، في قومه، في عشيرته، مع المقربين إليه. يعني كما أن الأنبياء كانوا يتحملون من أقوامهم، لأن هو وظيفته كنبي ينبغي أن يكون كذلك. طالب العلم الحقيقي أيضا ينبغي أن يكون كذلك، يعني ينبغي أن يكون نبيا في قومه، يتحمل منهم، يستمع لهم. الآيتان المتقدمتان مخاطبتان للنبي صلى الله عليه وآله: ادفع بالتي هي أحسن، في آيتين: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فطالب العلم ينبغي أن يكون المؤمن ينبغي أن يكون هكذا. ومتى ما كان اعتقاده بهذه الكلمات اعتقادا في نفسه حاضرا، سوف تكون آثار ذلك الاعتقاد منعكسة على سلوكه. يعني إذا اعتقد بأنه ينبغي أن يكون كالأنبياء، هذا الاعتقاد له أثر. أين يظهر الأثر؟ أين يرتسم في سلوكياته الظاهرية؟ ينعكس عليه، وبالتالي هو يتعامل كما يتعامل الأنبياء. لما؟ لأنه يقتدي بهم، يتشبه بهم. من هنا يحتاج إلى أن يكرس هذه الفكرة في ذهنه، يجعلها في نفسه، يربطها بنفسه حتى تكون جزءا منه. الحديث في الأمر الخامس أو المرتبة الخامسة يأتي إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.